أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك ما التقى عقدها والكل يسعى لاستدامة مهتما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثقها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، والليلة بإذن الله نتوقف مع يوم من أيام الله العظام، وهو ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام. سننظر في ميلاده من خلال سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقي. من يرجو الاستفادة يأتي بالمصحف ويتابع معنا بإذن الله رب العالمين، فإن ذلك أفضل أن تنظر في المصحف وأن تتابع معنا إن شاء الله. واذكر في الكتاب مريم، واذكر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الكتاب أي في القرآن. مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقي. قصة ميلاد مريم عليه السلام موجودة في سورة آل عمران. فمريم اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء. كيف هذا؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقصة ميلادها الموجودة في سورة آل عمران. فأمها كانت نظرت إن هي أنجبت ولدا أن تجعله في خدمة بيت المقدس، فنظرت ذلك، وكان هذا موجودا عندهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هي لما وضعت أنثى وهي مريم، وقالت: ليس الذكر كالأنثى. لكن مع ذلك وفت بنذرها، ونذرت مريم عليها السلام للاعتكاف لخدمة بيت المقدس. أنا أقول مريم عليه السلام اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء. إن احنا في الآيات التي ذكرناها من سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهي من ذرية الأنبياء، من ذرية إبراهيم عليه السلام ومن ذرية آل عمران، فهي اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء. والاصطفاء الثالث أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها، إن الله اصطفاك أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فمريم عليه السلام هي سيدة نساء العالمين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته أمنا عائشة وهو في سنن الترمذي أنها فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام أصر لها كلاما قبيل موته وأن أجله قد اقترب وأن جبريل عليه السلام كان يراجع القرآن مرة كل عام في شهر رمضان وأنه في هذا العام راجعه مرتين وأنه يرى أن أجله قد دنا. فبكت فاطمة رضي الله عنها ثم أصر إليها النبي عليه الصلاة والسلام كلاما آخر فضحكت من أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء العالمين. ده الشاهد بقى أن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين إلا مريم بنت عمران. إذا مريم هي سيدة نساء العالمين. هل مريم نبية أم ليست نبية؟ هل مريم، بعض أهل العلم قال إنها نبية وليست رسولة، والفارق بين النبي والرسول على مقصد من قال ذلك، وإلا فالفروق ما بين النبي والرسول تكلم أهل العلم وجعلوا لم يتفقوا على شيء واحد، لكن على المقصد الذي نذكره قالوا إنها نبية لأنها أوحي إليها لكن لم تكلف بأن تبلغ شرعا إلى غيرها إلى كالرسل، إنما الرسول يوحى إليه ويكلف أن يبلغ الشرع إلى غيره، لكن هي ليست رسولة باتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا إلا وهو رجل، هذا ما عليه جماهير أهل العلم. الجمهور على أن مريم صديقة وليست نبية لقوله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. لو كانت رسولة أو نبية لا ذكر في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام بالرسالة، وصفه بالرسالة ووصف أمه بالصديقة. يبقى رأي جماهير أهل العلم أنها صديقة وليست نبية، وهي سيدة نساء العالمين كما استمعنا لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت أي اتخذت وابتعدت عنهم في ناحية شرقية من بيت المقدس، من بيت المقدس، لتتفرغ تماما للعبادة وتبتعد عن الاختلاط بالناس تماما. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، أي جعلت بينها وبين الناس الذين يأتون إلى بيت المقدس، جعلت حجابا بينها وبينهم، سواء كان هذا الحجاب من بناء أو من ستر، وهذا أقرب لطبيعة المكان الذي هي فيه. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، وهنا كانت المفاجأة لمريم، إذ أنها خلت وابتعدت عن الناس تماما وجعلت حجابا مضروبا بينها وبين الناس. فالمفاجأة أنها وجدت رجلا يقف عندها وعند رأسها ولا تعرف من أين جاء، وهي التي اتخذت حجابا وابتعدت عن الناس تماما، وكانت مشهورة واشتهرت مريم بأنها من عابدات بني إسرائيل، وهي من نسل داود عليه السلام ومن بيت علم ونبوة وفضل، فاشتهرت بين بني إسرائيل، وكان يضرب بها المثل في الطهارة والعفة والعبادة، حتى نعلم ما سيكون من مقارنة بين إنجابها بعد ذلك وما اشتهرت به بين بني إسرائيل. فأرسلنا إليها روحنا، هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام، قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هو جبريل عليه السلام هو المكلف بتبليغ الوحي. وفي حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لحسان ابن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي عليه الصلاة والسلام: اهجهم، أي اهجوا الكافرين وجبريل معك. وفي رواية: اهجهم وروح القدس معك. إذن روحنا هو جبريل عليه السلام، والإضافة هنا إضافة تشريف، كما في بيت الله وكل البيوت لله، وكما في ناقة الله وكل النوق لله، فهذه إضافة تسمى إضافة تشريف، وإلا فكل المخلوقات لله سبحانه وتعالى. فتمثل لها بشرا سويا، يبقى وجدت عندها داخل هذا الحجاب رجلا جميلا مكتمل البنيان ورجلا جميلا. وكان جبريل عليه السلام ينزل في صورة بشرية، وكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا في على صورة وهيئة دحية كلبي رضي الله عنه، وأحيانا كان يأتي على صورة لا يعرفه فيها أحد، كما في حديثه لسؤالات النبي عليه الصلاة والسلام عن حديث عمر رضي الله عنه عن الإيمان وعن عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. فجبريل عليه السلام جاء في صورة بشرية، بشرا سويا أي جميلا مكتملا. لما رأته كانت مفاجأة بالنسبة إليها، فقالت على الفور: قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. امرأة تقية وعابدة من عابدات بني إسرائيل الكبار، فليس عندها إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فلجأت إلى ربها سبحانه وتعالى، وقد لجأت إلى ركن شديد. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وجاءت باسم الرحمن ليرحمها، إن كان يريد بها شرا فيرحمها. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. طيب إحنا لو أننا رأينا من يعتدي علينا أو يحاول أن يعتدي علينا، إذا ذكرناه بالله فهل يتذكر؟ الكثير لو قلنا له اتق الله فإنه يمضي فيما هو فيه ويقول: نحن متقون، نحن متقون، أو دعك في حالك، أو لا شأن لك بي، أو أنت اطلعت على ما في قلبي، يقول كلاما من مثل هذا. والقليل من إذا ذكرته بالله توقف عن المعصية المقبل عليه. أنت تخيل لو أن لصا أراد أن يسرق بيتك وقمت أنت إليه وقلت له اتق الله، هل ستوقف؟ هذا حالات شاذة ونادرة. فلا يتذكر إذا ذكر بالله إلا الأتقياء. وهذا يذكرنا بحديث ابن عمر في الصحيحين حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، حديث أن الثلاثة بينما كانوا يمشوا فنزلت عليهم الأمطار لجأوا إلى غار، أي في فتحة صغيرة في الجبل، انطبقت عليهم صخرة كبيرة أغلقت عليهم باب الغار، فما استطاعوا ثلاثتهم أن يحركوها، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة، بأرجى أعمالهم الصالحة. الشاهد الذي نريده الليلة هو أن أحدهم كانت له ابنة عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وجاء أصابتها سنة، أي أصابها فقر وحاجة شديدة، فجاءت لابن عمها تطلب منه أن يعطيها مالا، قرضها يعطيها مالا، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها. فامرأة شريفة في حاجة، نعم، لكنها شريفة، فأبت. ثم مضت الله أعلم فترة، هل ذهبت تبحث عن هذا المال عند غيره فلم تجد، فلما اشتدت بها الحاجة مرة ثانية رجعت إلى ابن عمها وقالت له أريد مالا، وبثت له شكواها لكنه لم يرق له، وقال أعطيك ما أردت، الحديث بالمعنى، إلا الشرح يعني، إلا أعطيك ما أردت على أن تمكنيني من نفسك، فأبت. ثم مضت، مر عليها زمان آخر اشتدت بها الحاجة ولم تجد لها بابا إلا ابن عمها هذا لعله يرق في المرة الثالثة، فعادت إليه فما زال على نفس شرطه، أعطيك المال مقابل أن تمكنيني من نفسك. مرة أسقط في يديها، ولعلها كانت يعني تعلم أن عند ابن عمها هذا دين، ولعله عندما يريد أن يواقعها تذكره بالله سبحانه وتعالى فيتذكر. الشاهد أنها سلمت نفسها، ولما جلس هذا الرجل كما يجلس الرجل من زوجته فإنها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام مفزوعا عنها وأعطاها المال وتركها لله سبحانه وتعالى. هذا موقف يعني في غاية الشدة على رجل كما سمعنا يشتهي ويتمنى امرأة، ثم لما تسلم أمرها وتذكره بالله سبحانه وتعالى فإنه يتذكر في الحال. هذا من هذا الباب. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فأجاب في الحال ليطمئن قلبها، إنما أنا رسول ربك، مجرد ما يقول لها وهي العابدة العالمة، مجرد أن قال لها إنما أنا رسول ربك فهي تطمئن تماما، طالما هو رسول مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى إذن هو يأتي بالخير بإذن الله رب العالمين، ولا تحتاج إلى اطمئنان بعد ذلك، مجرد أن قال لها أنا رسول ربك. مع المثال مع الفارق، لو أنك رأيت أحدهم ولا تعرفه وقال أنا مرسل من قبل أبيك، يبقى أنت تتوقع منه الخير، أو مرسل من قبل أمك أو من أحد الصالحين فأنت تتوقع منه الخير، فكيف إذا كان مرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى. لأهب لك غلاما زكيا، أنا جئت بمهمة محددة، هذه المهمة لأهب لك بإذن الله وأمره وتقديره غلاما زكيا، إذا ليس أي غلام وإنما هو غلاما طاهرا نبيا من أولي العزم من الرسل الخمسة عليهم الصلاة والسلام. قالت أن يكونني غلام، هي تتعجب أن يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، كيف يكون لي غلام، كيف يكون لي ابن، وأنا لم يمسسني بشر على الإطلاق، ولم أكن بغية، يبقى لم أتزوج ولست بزانية، ولست بزانية، فكيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ وكما قلنا هي اشتهرت بين بني إسرائيل بالعبادة. هنا أريد فائدة أرجع إليها، هو أنه هل يجوز أن ينذر أحدهم في شريعتنا إسلام ابنه أن يتفرغ تماما للمسجد ولا يخرج منه على الإطلاق، ولا يقترب من النساء، ولا يخرج إلى الدنيا؟ هذا ليس عندنا في شريعتنا. وفي حديث لا رهبانية في الإسلام، قالوا إنه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعند البيهقي أنه من كلام سعد بن أبي وقاص، إن الله رضي الله عنه أبدلنا الحنيفية السمحة بدلا من الرهبانية، أبدلنا بالحنيفية السمحة بدلا من الرهبانية. لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني ذكره في السلسلة الصحيحة، ومعناه صحيح، لا رهبانية في الإسلام. وعندنا في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين حديث الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة رهط جاءوا، ثلاثة أفراد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعبد النبي عليه الصلاة والسلام ربه. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قليلة. طب كيف تكون قليلة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الليل، لو ما امسكنا بالصلاة يعني، كان يقيم الليل حتى تتفطر قدمه، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل قيام الليل ويطيل الركوع، يطيل السجود، حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها من كثرة سجود النبي عليه الصلاة والسلام حركته ليلة، هزته كده، ظنت أنه قد مات من طول السجود عليه الصلاة والسلام. ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، يقرأ في ركعة واحدة بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فكيف يتقالون عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشاهد أنهم قالوا ذلك، وقالوا من أين يعني جاءتهم العلة لكلامهم. قالوا إن النبي قد، وأين نحن من رسول الله، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني لا يحتاج إلى كثرة عبادة. وهذا فهم خاطئ واستنباط خاطئ، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام هو السقف بالنسبة لنا عليه الصلاة والسلام، لا نتخطى في العبادة صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أنكر عليهم وقال ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، كان من ناحية الخشية، فأنا أخشى الناس من الله سبحانه وتعالى، من ناحية التقوى فأنا أتقى الناس لله سبحانه وتعالى، من ناحية العلم فأنا أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، فكيف تظنون أنكم تتجاوزوني؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام واحد من هؤلاء الثلاثة، قال أما أنا فلا أتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك أي إن الله سبحانه وتعالى كذلك، هنا عائدة على إيه؟ على أن على كلامها أنها كيف تنجب وهي لم تتزوج ولم تزني والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى قدر ذلك، أنك ستضعين غلاما بلا زواج، هو علي هين، أي إن الله سبحانه وتعالى قال إن ذلك عليه هين سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ولنجعله آية، علامة للناس على مر الزمان والسنوات، على قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمة منا، وهو رحمة لأنه سيأتي برسالة ويأتي بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبدعوة بني إسرائيل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا هو رسول من أولي العزم من الرسل، أي إنه رسول من الرسل الكبار، وكان أمرا مقضيا، أي إن هذا الأمر قدر وقدره الله سبحانه وتعالى، فلا مجال للمناقشة ولا للجدال فيه، فإن الله إذا قدر شيئا كان سبحانه وتعالى. بهذه البشارة وبقول جبريل عليه السلام لمريم أنها ستنجب عيسى عليه السلام بلا أب، فتكون القسمة الرباعية لخلق الإنسان قد اكتملت. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام بلا أبوين، لا رجل ولا امرأة، وخلق حواء من رجل بلا امرأة، إذ أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وخلق الناس كل الناس كما نعلم من التناسل والتناكح، وبقي أن يخلق غلام من امرأة بدون رجل حتى تتم القسمة الرباعية أو البدائل الأربعة، فكان عيسى عليه السلام من امرأة بلا رجل. فأي وجه للعجب إذن؟ إذا أردت أن تتعجب فتعجب من خلق آدم عليه السلام بلا أبوين، أو تعجب من خلق حواء كيف ينام آدم عليه السلام نومة ثم يجد حواء خلقت من ضلعه، سبحان الله. إذا فكان إن كان الأمر عجيبا فهذا أعجب، بل إن خلق الإنسان من الأبوين عجيبة والله من العجائب، لكن الناس اعتادت عليها، لذا لا يرون فيها وجه قدرة الله سبحانه وتعالى، وجه العجب، لأنهم اعتادوا ذلك، والإنسان عندما يعتاد شيئا لا يرى فيه المطلوب، اعتادوا ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو أن الإنسان كده قاعد بس وفكر بين وبين نفسي كيف يكون نطفة ثم النطفة تلتقي بالبويضة، إذا قدر الله تتعلق بجدار الرحم، من إيه؟ من الآلاف مؤلفة من النطف تتعلق بالرحم إذا قدر الله سبحانه وتعالى، وبعد هذا تمر بمراحل علقة مضغة تكسى بالعظام حتى تتحول إلى إنسان كامل، طفل كده كامل، ثم يدفع من رحم الأم إلى 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 الخارج، ويدفع وهو يبكي. على ذكر البكاء، فإن احنا ذكرنا قصة ميلاد مريم، ومريم أمها أعاذتها من الشيطان الرجيم، لذا نجد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مولود عندما يولد إلا والشيطان يمسه، فيستهل صارخا من مس الشيطان. كل مولود أما يجي تولد كده يقوم الشيطان جاي نخسه كده في خاصرته، ينخسه كده، فالمولود ده يبكي، إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وذلك استجابة لله سبحانه وتعالى لدعوة أم مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكان عمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. يبقى خد بالك ان هي في اول الصورة كانت انتبذت به، انتبذت في عبادتها مكانا شرقيا، مكانا شرقيا، ناحية الشرق، ناحية الشرق. وابن عباس رضي الله عنه يقول: أنا أعلم لماذا تصلي النصارى إلى الشرق، لأن مريم عليه السلام اتخذت مكانا شرقيا وولدت كما سنرى عيسى ابن مريم في ناحية الشرق، في بيت لحم. فحملته، كيف حملته؟ جبريل عليه السلام نفخ في درعها، في جيب قميصها، جيب اللي هو ده، ويضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب فتحة الثوب ده، فنفخ في درعها فنزلت النفخة إلى فرجها ومن فرجها إلى الرحم فحملت بإذن الله رب العالمين. الجمهور على أنها حملت كما يحمل جميع الناس 9 أشهر. ابن عباس رضي الله عنهما قال بل حملت سويعات، ولعله استأنس بالفاء التعقيبية اللي موجودة فحملته فانتبذت فجاءها المخاض، لعله استأنس بذلك ولعله من كلام أهل الكتاب، لكن الجمهور على أنها حملت به 9 أشهر، والحمل 9 أشهر هذا هو البلاء، هذا هو البلاء أن تظل هذه المدة الطويلة. لما حملت به فانتبذت فانتبذت به مكانا قصيرا، لما ظهرت عليها علامات الحمل وكبرت بطنها فهي لا شك أنها أسقط في يديها وابتعدت عن بني إسرائيل. هناك أثر أن زوجة زكريا عليه السلام، زوجة زكريا عليه السلام هي أخت مريم عليه السلام، فلذا نجد أن هناك تلازما ما بين قصة زكريا عليه السلام وما بين قصة مريم عليه السلام، التلازم في قدرة الله سبحانه وتعالى، حتى نحن لأن الله سبحانه وتعالى وهب لزكريا عليه السلام يحيى مع تقدم زكريا في السن ومع أن زوجته عاقر، وحتى تجد أن زكريا عليه السلام قال كلاما شبيها بكلام مريم، قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، وكان الرد قال كذلك قال ربك هو علي هين. يبقى الجامع قدرة الله سبحانه وتعالى وللقرابة التي كانت بينهما، ولأن زكريا عليه السلام زوج أخت مريم وهو الذي كفلها وكان يأتيها بالطعام ويأتيها بالشراب ويقوم عليها، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. فهي ذهبت إلى أختها وكانت أختها فرحة لأنها حملت مع تقدم زوجها في السن وهي عاقر، فأخبرت أختها مريم وهي سعيدة بأنها حامل، فأخبرتها مريم بقصتها فصدقتها، كانوا من بيت طهر وعفاف وتعلم حال أختها وزوجة نبي فصدقتها. كانت تشعر بأن يحيى الذي في بطن مولد خال يحيى الذي في بطن أخت مريم يسجد سجود تحية كلما دخلت مريم. هذا الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ لكن هو منقطع، يعني لم يصح، ولعله من أخبار بني إسرائيل. لما حملت وظهرت عليها علامات الحمل فكان هناك رجل نذر أيضا لخدمة بيت المقدس بعيدا بالطبع عن مريم، هذا الرجل هو يوسف النجار. يوسف النجار ده هو الذي اتهمت بنو إسرائيل مريم بأنها زنت معه، ونسبت عيسى عليه السلام لمريم ليوسف النجار هذا، ولا يذ بالله، لأن اليهود يتهمون مريم عليه السلام بأنها زنت مع يوسف النجار، ولا يذ بالله. فيوسف النجار ده أيضا في أخبار بني إسرائيل أنه لما رأى بطن مريم كبرت وهي تمشي هنا تأتي بالماء أو شيء من هذا، لا تستطيع المرأة أن تخفي بطنها إذا دخلت في الشهور الأخيرة، فتعجب وعرض لها من أدبه بالكلام، فقال لها أيوجد شجر بلا حب أو زرع بلا بذر أو غلام بلا أب؟ ففهمت مراده فقالت نعم، إن الله سبحانه وتعالى خلق الأشجار والزروع في أول ما خلق من غير حب ولا بذر، إنما بكن فيكون، وخلق آدم عليه السلام بلا أب وبلا أم. فسكت يوسف النجار وكان يعلم ورعها وتقواها. وهذا من أخبار بني إسرائيل. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يبقى لجأت إلى مكان قصي، قيل هو بيت لحم. لذا فإن النصارى عندهم أن عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم، وهم في الألفية احتفلوا بميلاد عيسى ابن مريم في بيت عليه السلام في بيت لحم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، باغتها المخاض وفاجأها المخاض إلى جذع نخلة، كانت عند هذه النخلة، فجاءها الطلق. جاءها الطلق، لما جاءها الطلق تمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت أن تموت، تتساءل ألم تخبر من قبل جبريل عليه السلام أنها ستحمل وأنها ستضع غلاما وأن هذا الغلام سيكون زكيا وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل؟ أخبرت بكل ذلك، لكن هناك فارق بين أن تسمع وبين أن تعيش التجربة على أرض الواقع. فهناك فارق بين السماع وبين الواقع عندما تراه بعينيك، تراه بعينيك. يعني مثلا موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أخبره أن بني إسرائيل عبدت العجل بعد أن جاء لميقات ربي. فموسى عليه السلام حمل الألواح التي كتب الله له فيها التوراة وجاء بها إلى بني إسرائيل، لما وجدهم يعبدون العجل من دون الله ألقى الألواح، من شدة غضبه ألقى الألواح من يده ولم يلقيها عندما أخبر. الله سبحانه وتعالى أخبره، لكن الإنسان هناك فارق بين أن تسمع وبين أن ترى وبين أن ترى بعينيك. فهي الآن عاشت التجربة فتمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. علماء بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية أن الإنسان يتمنى الموت عند وقوع الابتلاءات الشديدة وعند وقوع الفتن، لكن هذا ليس على إطلاقي، والإنسان لا يتمنى الموت. عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنى أو لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه. يبقى الإنسان لا يتمنى، فإن كان لابد فاعلا حيتمنى بقى ولابد يفعل، فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، أو ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه، بل يصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى. فمريم قالت وكنت نسيا منسيا، يعني ليتني لم أولد ولم أوجد، لأنها ستعرف أنها ستخوض تجربة مؤلمة مع بني إسرائيل ولن يصدقها أحد منهم. فناداها من تحتها، كانت تحتاج هنا إلى زيادة اطمئنان على اطمئنانها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. من الذي ناداها؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الذي ناداها من أسفل الوادي هو جبريل عليه السلام، ومجاهد وغيره قالوا إن الذي نداها هو عيسى عليه السلام، نداها بعدما وضعته من أسفلها وكلمها وناداها، ورجح ذلك الطبري، وأنا أميل إلى ترجيح هذا. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام سبق أن رأته وسبق أن كلمها وأن طمأنها، فهي الآن تحتاج إلى تجديد اطمئنان. فلما يتكلم هذا الطفل الذي لم يبكي عندما ولد، إنما كلمها بمجرد ميلاده، فهذا سيؤدي إلى أن يربط على قلبها، والله أعلم. فناداها من تحتها ألا تحزني، لا تخافي ولا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. إن كان الأمر الآن لكل حادث حديث، أنت الآن نفساء ضعيفة واهلة تحتاجين إلى الطعام وإلى الشراب وأنت بعيدة عن قومك ولا أحد يعلم عن حالك شيئا، فمن سيأتيك بالطعام ومن سيأتيك بالشراب وأنت ضعيفة كذا لن تستطيع القيام؟ فطمأنها، قد جعل ربك تحتك سريا. سريا قيل بعضهم قال أي جعل تحتك عيسى ابن مريم عليه السلام، وسريا قيل هو النهر، هو نهر، نهر صغير، وهذا هو الأرجح والسياق يدل عليه لأن هذا هو الشراب والطعام، والطعام سيأتي الآن، فالسياق يرجح أن السرية هو النار. الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السرية والنار لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن السياق يرجح ما ذكره بعض أهل العلم أو الغالب من أهل العلم. يبقى قد جعل ربك تحتك نهرا، يبقى الماء مشكلة الماء اتحلت، طب لسه الطعام بقى، طب من سيأتيها بالطعام؟ أهو، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. انت وضعتي تحت جذع نخلة، فطب كيف سينزل عليها الرطب؟ الرطب الله سبحانه وتعالى امرها ان تهز، او عيسى ابن مريم او جبريل، ان تهز بجذع النخلة. طب بالله عليك وعليك، النخلة لو انت مسكتها من جذعها كده دي نايمة تحتها، يعني ايديها حطول، لو النخلة كده هي حطولها من هنا او هنا اخر جزعة، يعني حتى مش فوق شوية، حطولها من تحت خالص. طب هي وهي وهنا وضعيفة، هي تقدر تهز جزء النخلة كده يوم توقع عليها الرطب؟ يقدر؟ تقدر؟ لا تستطيع. ده انت عايزك جماعة من الرجال الاقوياء عشان يمسكوها من جزعة يقدروا يحرقوا، مش هيحركوه، لازم يطلعوا فوق شوية يبتدي يحركوا. فلكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا نحن أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب، وألا نتكل على الأسباب، بل نفوض الأمر إلى من سبب لنا الأسباب سبحانه وتعالى. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا طيبا كده وناضجة. يقول عمرو بن ميمون أفضل شيء للنفساء هو الرطب والتمر، أفضل شيء، وهذا أثبته العلم، أفضل شيء للنفساء أن تتنفس به هو الرطب والتمر. والحديث اللي فيه يعني عمتكم النخلة أو دول عمتكم النخلة أو كذا، حديث لم يصح رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقيل هو موضوع أو هو ضعيف جدا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يبقى هنا انتهت مسألة كل الآن واشربي حتى تقوي وتستطيعين القيام، وبعد ذلك عندما يأتي الأمر بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى من أول الأمر طمأنك بأن المسألة معجزة من الله سبحانه وتعالى، وها هو ابنك الآن لا يبكي إنما ينطق ويكلمك ويشير عليك ماذا تفعلين من أجل الطعام ومن أجل الشراب. فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، واهدئي كده واطمئني وعينك تكون قريرة، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا. لو جاءت بقى المرحلة دي، ولا بد ستأتي، ما هو مريم لن تجلس تحت النخلة دي فترة طويلة، إنما ستقوم وستأتي وستواجه قومها، يبقى لكل حديث كما قلنا حديث. فإما ترين من البشر أحدا ماذا ستفعلين؟ فقولي إني نظرت للرحمن صوما. الإنسان المفترض أنت ما تتهم بشيء بتدافع عن نفسك، لا أنت بقى سيبنا الأمر، إحنا ده توكي هذا الأمر، لا تتكلمي كلمة 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 واحدة، إنما شوف الإعجاز الإلهي والقدرة الإلهية، يبرئها الله سبحانه وتعالى من غير كلام منها ومن غير دفاع بلسانها، فيبرئها الله سبحانه وتعالى. أنت اسكتي وتوكي الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي سيبرئك ربك سبحانه وتعالى. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسية. طب هي لن تتكلم، هتروح لقومها كده، وكانوا يعني ينذرون الصمت عن الكلام. وهذا نسخ في شريعتنا، نسخ في شريعته حديث أبي إسرائيل رضي الله عنه الذي نذر في الصحيح في البخاري وغيره، نذر أن يصوم عن الطعام وعن الكلام وأن يقف في الشمس ولا يستظل. ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فسأل عنه، في حديث ابن عباس سأل عنه، فلما أخبروه بحاله أمره أن يتم صيامه فقط، اللي هو الصيام عن الطعام والشراب، ونهاه عن الصيام عن الكلام، ليس هذا في شريعتنا، ونهاه على أن يقف في الشمس وأمره بالجلوس. فيبقى هذا كان في الشرائع السابق. فقولي هنا، طب هي أنا لن تتكلم، قولي هنا يعني أشيري، والقول يطلق على الإشارة. فقال بإصبعي هكذا، أي أشار بإصبعي هكذا، يبقى فقولي أشيري إلى لسانك إني نذرت للرحمن صوما، يبقى صوما عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسي، يبقى لن أتكلم مع إنسي على الإطلاق. فأتت به قومها تحمله، أخذته وذهبت به إلى قومها. ستقول لماذا ذهبت؟ هذا شيء طبيعي، هي لابد أن ترجع إلى أهلها، ولابد أن ترجع إلى قومها، فهذا لابد أن يقع. فأتت به قومها تحمله، وشوف هنا ذهبت لتواجه الموقف بنفسها ولا تبتعد أو تتنحى أو تنتظر كلام هذا وكلام هذا وكلام هذا، كل واحد يجيب كلام من عنده، كل واحدة تجيب كلام من عندها. فالأفضل هو المواجهة، فهي ذهبت بنفسها لتواجه، فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، بهتانا وأمرا عظيما، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كيف ذلك؟ كيف تأتينا بغلام صغير هكذا وأنت لم تتزوجي؟ أنت زنيتي. وعرضوا بها في كلامهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هذا تعريض منهم بأنها زانية، وهذا التعريض هو اتهام. لذا في زمان عمر لما تساب رجلان فأحدهما قال للآخر ليست أمي بزانية، فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبعض الصحابة في المجلس قال هو لم يسب أمه، إنما مدح، لم يسب أم الآخر إنما مدح أمه. قال لا، إن أراد أن يمدح أمه فليمدحها بشيء آخر، إنما هو لما قال ليست أمي بزانية معناه أنه يتهم أم الآخر بالزنا، فهذا تعريض بالزنا وأقام عليه حد القذف. نعم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. سنتوقف بإذن الله رب العالمين عند هذه الآية على أن نستكمل هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثقها.